الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما قراءة القرآن عند زيارة القبور فمما لا أصل له في السنة، بل الأحاديث المذكورة في المسألة تشعر بعدم مشروعيتها في المسألة التي سبقت عند الزيارة وما يقال عندها، إذ لو كانت مشروعة يعني قراءة القرآن عند زيارة القبور لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، لا سيما وقد سألته عائشة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عما تقول إذا زارت القبور، فعلمها السلام والدعاء ولم يعلمها أن تقرأ الفاتحة أو غيرها من القرآن. فلو أن القراءة كانت مشروعة لما كتم ذلك عنها. كيف؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في علم الأصول، فكيف بالكتمان؟ ولو أنه صلى الله عليه وسلم علمهم شيئا من ذلك لنقل إلينا، فإذا لم ينقل بالسند الثابت دل على أنه لم يقع، وهذا ما يسمى بالسنة التركية. السنة التركية ما قام المقتضي لفعله وانتفى المانع من فعله ومع ذلك تركه رسول الله، فالسنة تركه والبدعة فعله. الذي يقوم المقتضي لفعله قراءة القرآن وجعل ذلك للأموات لكي يخفف الله عنهم العذاب في قبورهم أو ينجيهم منه جملة أو أن يرفع درجاتهم، هذا أمر مطلوب شرعا، فالمقتضي له قائم ولا مانع يمنع من أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بعض أصحابه بفعله، فالمقتضي للفعل قائم والمانع من الفعل معدوم ومع ذلك لم يفعله الرسول، فالسنة الترك والبدعة الفعل، مثل ما يقال بالعتاقة الكبرى والعتاقة الصغرى، وما زال ذلك يفعل إلى يوم الناس هذا. إذا مات الميت جمع عشرة من الرجال يكلف كل منهم بأن يقرأ سورة الإخلاص 10 مرات أو 100 مرة، في الصغرى أن يقرأ كل من العشرة 10 مرات، ويقولون إن ذلك نهب ثوابه للمتوفى فيعتق بذلك من النار، فيقال العتاقة الصغرى، أو أن يجمع هؤلاء وكل منهم يقرأ 100 مرة فيبلغ العدد 1000 من قراءة سورة الإخلاص، ويوهب ثواب ذلك للمتوفى فتعتق رقبته من النار. عتق الرقاب من النار مقصد الشريعة بدعوة الخلق إلى توحيد الرب جل وعلا لتعتق رقابهم من النار، وإذا عتقت الرقاب من النار فقد من عليها بالجنة، والجنة لا يدخلها مشرك، هذا من أعظم مقاصد الشريعة عتق الرقاب من النار. فالمقتضي لهذا الفعل قائم، بل هو من أعظم المقتضيات، والمانع منه غير موجود، ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين يا فلان ويا فلان فليجلس كل منكم عند أخيكم المتوفى وليقرأ سورة الإخلاص كذا وليهب ثواب القراءة لهذا المتوفى لتعتق رقبته من النار، ما الذي يمنع؟ فالمانع معدوم والمقتضي للفعل موجود، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الترك هو السنة، هذه سنة تركية. وقس على ذلك معرفة هذه القاعدة مما يعينك على دحض كثير من البدع، كقراءة القرآن عند زيارة القبور، المقتضي لذلك قائم والمانع منه معدوم، ومع ذلك لم يفعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والاستدراك على النبي لا يجوز صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول قائل بل هذا فيه تستدرك على النبي، لا لو كان فيه خير لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يقوي عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشار إلى أن القبور ليست موضعاً للقراءة شرعاً، فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني لا يقرأ فيها القرآن. إذن القرآن لا يقرأ في المقابر ولا عند المقابر، لذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهى عن جعلها كالمقابر التي لا يقرأ فيها القرآن، كما أشار في الحديث الآخر إلى أنها ليست موضعاً للصلاة أيضاً، وقوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً. إذا لم تصلوا في بيوتكم اتخذتموها قبوراً، لأن القبور لا يصلى فيها، والحديث رواه مسلم. لذلك كان مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وغيرهم كراهة القراءة عند القبور، وقول الإمام أحمد. قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن القراءة عند القبر فقال لا. قال شيخ الإسلام: ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، ذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.